الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة في اللغة النماء والزيادة، وسمي المخرج زكاةً لأنه يزيد المخرج منه وينميه. قال ابن قتيبة: سميت الزكاة بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. وقال شيخ تقي الدين رحمه الله: لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، فيقال زكاة إذا نما، فسميت زكاة للمعنى اللغوي. وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. والزكاة شرعاً حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، وشرعت الزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس وعبودية للرب وإحسانا إلى الخلق. والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنة، وقرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعاً. وأجمع المسلمون على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة، ومن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منعها فسق. وقد قاتل الصحابة مانعي الزكاة واستحلوا دماءهم وأموالهم، لأنهم منعوا شعيرةً كبيرةً من شعائر الإسلام. والزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون، وقطع دابر كل شرٍ يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فقد جعلها الله طهرةً لصاحبها من رذيلة البخل، وتنميةً حسيةً ومعنويةً، ومساواةً بين خلقه، وإعانةً من الأغنياء لإخوانهم الفقراء، وجمعًا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم. وبمثل هذه الفريضة الكريمة الرشيدة يعلم أن الإسلام دين التكافل الاجتماعي، يكفل للفقير العاجز عن العيش ما يعينه على حياته، وأنه دين الحرية الذي أعطى الغني حرية التملك مقابل كده وسعيه، وفرض عليه الزكاة مساواة لإخوانه المعوزين. فهو الدين الوسط، فليس بشيوعية مؤممة حارمة، ولا رأسمالية ممسكة محتكرة شاحة ظالمة. وقد حذر الله جل وعلا من منع الزكاة، وتوعد على المنع بالعقوبة العادلة والآجلة. وفي الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية الكثير الطيب، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، رواه مسلم، برهان على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. أما تزكية الزكاة أو الصدقة للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما. وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافاً كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئاً كثيراً. فكم جلبت الصدقة من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت الصدقة من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت من آلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت من مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابات من قلوب صادقات. وهي أيضاً تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، رواه مسلم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا صبا، وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى، فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها. فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خفف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد. ومن الزكوات المفروضة زكاة الفطر، وأصل الفطر أن يقال: فطر ناب البعير إذا انشق موضعه للطلوع. ومنه قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، فكأن الصائم يشق صومه بالأكل، هذا هو الفطر. وصدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه. والأصل في مشروعيتها عموم الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والأحاديث فيها صحيحة. وأجمع المسلمون على وجوب صدقة الفطر، وسند الإجماع ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. قال جمهور علماء السلف والخلف: معنى فرض ألزم وأوجب. فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وهي السنة الثانية للهجرة. والحكمة في مشروعية زكاة الفطر ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فهي ترقع خلل الصيام. وهكذا كل عبادة تتعلق بعبادة أخرى فإنها تكون مكملة لها ومتممة لما نقص منها. ويوضحها حكم وأسرار، منها ما يتعلق بالصائمين فتطهرهم مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، وهي أيضاً شكر لله تعالى على أن من على عباده بتكميل صيام شهر رمضان، وشكر لله تعالى على أن متعهم بدوران الحول عليهم فدار عليهم بصحة في أبدانهم وسلامة في أديانهم وأمن في أوطانهم. ومنها ما يتعلق بتكافل المجتمع الإسلامي بسد خلل المحتاجين وإطعام الجائعين في هذا اليوم يوم العيد، وإشاعة السرور والفرح وإدخال المحبة والمودة في قلوب بعضهم بعضا، ليكون المسلمون كلهم في مستوى واحد من الكفاية وللكفاف عن التعرض للسؤال والحاجة، ومد اليد في يوم كل مسلم يحب أن يظهر فيه بمظهر الغنى، وحكم الله تعالى وأسراره في شرعه كثيرة لا تحصى. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها، وهي شكر لله على نعمة إتمام صيام شهر رمضان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، متفق عليه. واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى أنه يفرح عند إفطاره آخر يوم من رمضان لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ومن ولد بعد ذلك ليس عليه زكاة فطر لأنه لم يكن موجوداً في وقت الوجوب. زكاة الفطر زكاة النفس، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهي واجبة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا، كبيرًا أو صغيرًا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ومقدارها صاع عن كل فرد إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، ولا تلزمه عن الأجير لأن الواجب عليه له أجرته، وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه، فإذا لم يفي ما فضل عن قوته وقوت من يعوله بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان فمن تمام الإحسان أن يخرج عنه زكاة الفطر. ويجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا تؤخر عن صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. متفق عليه. وكانت هذه الخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقت، ويجوز إخراجها من قوت البلد كالأرز في هذا الزمن. ويستحب تنقية الطعام من الشوائب التي تخالطه، فيكون الحب مصفى. وقد قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا يلزم إعطاء الفقير صاعًا واحدًا، بل يجوز إعطاء الواحد من الفقراء عددًا من الآصع، وأن يقسم الصاع الواحد على عدد من الفقراء. أما وقت وجوب زكاة الفطر فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراجه صدقة الفطر عنه. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب زكاة الفطر، لكن يسن إخراجها. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وصدقة الفطر مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. وأما زمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام. وفيه أيضًا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد وليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو أن يكون معتمداً على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولم يصادف وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه في مكان فيه من يستحق. أما بعد، أيها الناس، فاتقوا الله تعالى وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم، فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الانتهاء والارتحال، وسيكون شاهداً لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال. فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. لقد كانت أيام هذا الشهر الكريم معمورةً بالصيام والذكر والقرآن، ولياليه منيرةً بالصلاة والقيام، وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمضت تلك الأيام الغرر، وانتهت تلك الليالي الدرر كساعةٍ من نهار. فيا أسفا على تلك الأيام والليالي، لقد مضت أيام شهرنا سراعاً، وكان الكثير منها في التفريط مضاعاً. فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالاجتهاد والبركة فيما بقي منها، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول، وبالعتق من النار والفوز بالجنة وبلوغ المأمول، وأن يعيد أمثاله ونحن نتمتع بنعمة الدنيا والدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن للعيد آداباً كريمة وسننًا شريفة ينبغي أن نحرص عليها ونسعى إليها لننال الأجر الوافر من صاحب العطاء والإنعام والفضل والإكرام سبحانه وتعالى. فمنها أن يكبر المسلم في ليلة عيد الفطر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني. ومن الآداب أن يتجمل في العيد، فيلبس أحسن ثيابه ويغتسل قبل الذهاب للصلاة، فإنه مستحب بإجماع العلماء. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، أخرجه مالك في الموطأ. ومنها أن يأكل في عيد الفطر تمرات قبل أن يذهب لصلاة العيد. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. ومنها أن يستمع للخطبة بعد الصلاة، ومنها أن يخالف الطريق فأرجع من غير الطريق الذي داء منها إلى المصلى. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ومنها التهنئة في العيد بالعبارات المناسبة للمقام. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. أخرجه البيهقي في السنن. وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور ومن ليس لهن عادة بالخروج، وأمر بها حتى الحُيَّض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد. فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة للمسلمين. فكم من خيرات تنزل ودعوات تقبل في ذلك المصلى. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، وليخرج النساء محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. والسنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا إلا إذا كان معذورا كالعاجز والبعيد. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن أحب، لكن يقطعها على وتر. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. وأما الخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك فليس بسنة بل هو بدعة. أيها المسلمون، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من شهر رمضان، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. فالمسلمون يحبونه ويغتنمونه، والمنافقون يبغضونه ويهملونه. عباد الله، إن ربكم الجواد الرحيم الكريم ينزل كل ليلة في رمضان وغيره إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. حتى يطلع الفجر، فما قال مؤمن يا رب إلا أجابه الله، ولا سأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، ولا استغفره من أي ذنب إلا غفر له عافاه. فهذه والله غاية الجود والرحمة والكرم من الجواد الكريم الرحيم بعباده، فيعرض عليهم جوده وكرمه مع كمال غناه عنهم وشدة افتقارهم إليه، فتعرضوا رحمكم الله لنفحات ربكم أيها المسلمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الكرب عن إخواننا المسلمين بغزة، وأن يجعل تدبيره إخوة الخنازير والقردة أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يدير الدائرة عليهم، وأن ينجي إخواننا المسلمين، وأن يرفع الكرب عنهم حتى يدخل عليهم العيد بالبهجة والسرور كما يدخل على سائر المسلمين في بقاع الأرض. وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.